ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن موضوعنا الذي سوف نتكلم فيه هو عوامل النصر في غزة وغيرها. عوامل النصر المقصود بها أسباب النصر، ومعلوم أن الله تبارك وتعالى جعل في هذه الدنيا وفي غيرها وفي الآخرة جعل لكل شيء سببا، وقدر الأقدار وجعل لها ما تقوم عليه. لذلك فإن العقلاء هم الذين يأخذون بالأسباب ويعملون بالمقدمات حتى تنتج عن ذلك النتائج، وحتى تترتب على ذلك المسببات. انظروا مثلا إلى المزارعين، يأخذون بأسباب الزراعة، لا بد من أن يحرثوا الأرض على النحو الذي توارثوه وعرفوه، ولا بد من البذر، ولا بد من السقي، ولا بد من تنقية الأرض بعد ذلك من الحشائش الغريبة، ولا بد من تعهد الزرع حتى ينمو وحتى يبلغ مبلغ الحصاد. ثم بعد الحصاد لا بد من أن توضع الحبوب في مكان مناسب حتى لا تفسد، وهكذا. فالأسباب لا بد من الأخذ بها. من لم يحرث الأرض ولم يضع البذر ولم يسقي ولم يتعاهد الزرع ولم يحرص على الحبوب، فإنه لا يمكن أن يجني الثمرة النافعة، هذا معلوم. وصاحب التجارة إذا لم يكن له رأس مال ولم يكن له محل للتجارة ولم يقضي الساعات الطوال في ذلك المحل يعرض بضاعته ويحث الناس على شرائها، وإذا لم ينتبه لرأس المال وللحساب ولقضية الربح والخسارة فإنه لا يمكن أن يكون تاجرا. وصاحب الوظيفة لا بد أن يبحث عنها أولا، ولا بد أن يكون عنده تأهيل لهذه الوظيفة، ولا بد أن يلتزم بالدوام، ولا بد أن يطيع أوامر المسؤولين عليه، ولا بد ولا بد، وإلا فإنه لا يمكن أن يفوز بالوظيفة. وهكذا خلق الله تبارك وتعالى الدنيا وجعل فيها الأسباب. والنصر أيها المسلمون النصر هدف يسعى إليه البشر، سواء أكانوا دولا أم كانوا جماعات أم كانوا أحلافا، إنهم يحرصون جميعا على النصر. وهذا النصر إنما هو ثمرة، ثمرة لا يقطفها إلا من أخذ بأسبابها، وهذه الأسباب قد تأخذ سنوات. هذه الأسباب من ضمنها جهود في التربية، من ضمنها جهود في الإعداد، من ضمنها جهود بعد ذلك في القتال، من ضمنها أمور خفية في القلب، ومن ضمنها أمور ظاهرة في الواقع، أسباب جعلها الله تبارك وتعالى مقدمات لهذه النتيجة التي يحرص عليها الناس للنصر. وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذه العوامل في سورة الأنفال، ذكر عوامل النصر سبحانه وتعالى في سورة الأنفال، لأن سورة الأنفال نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر، فعالجت أحداث بدر وما وقع فيها، وبينت فيما بينت أسباب النصر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. هذه الآيات الكريمة ذكرت ستة عوامل هي عوامل النصر، هي أسباب النصر إذا أخذ بها مجتمعة فإنه ينتج عنها النصر، وإذا تخلف منها عامل واحد أو سبب واحد أو أكثر فإنه لا يحدث النصر. لو أنك حرست الأرض وبذرت البذر ثم لم تسقي الزرع، هل سوف تنتج الثمرة؟ لن تنتج الثمرة، لأنك تركت عاملا من عوامل الزراعة وهو السقي. إذا تركت السقي فإن عملك كله يذهب بدون ثمرة. كذلك عوامل النصر إذا تخلف منها عامل واحد فإن النصر يتخلف. ونقصد بالنصر ها هنا، نقصد النصر الذي يهبه الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين. أما ما يحدث للكافرين من استدراج بأن يظهروا في بعض الأحيان فهذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى للمؤمنين وفتنة لهؤلاء الكافرين. لا يلبث الكافرون وإن حدث لهم شيء من الظهور، لا يلبثون أن ينتكسوا وأن يهزموا وأن يؤول أمرهم إلى البوار في الدنيا وفي الآخرة. والنصر الحق هو النصر الذي يحدث لأهل الإيمان، لأنه نتيجة باقية مستمرة في الدنيا وفي الآخرة، ليست نتيجة مؤقتة ولا محصورة في زمان دون زمان ولا في مكان دون مكان. يقول الله تبارك وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. إن حقيقة النصر للرسل وللأنبياء وللمؤمنين إنها حقيقة ثابتة وقدر مقدور. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. ما هي عوامل النصر إذن؟ يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. إذا لقيتم فئة، أي فئة على باطل، وأعظم الباطل هو الكفر. فإذا لقي المسلمون فئة من فئات الباطل، ومن ذلك إذا لقوا الكفار، فإن أول ما يجب عليهم هو الثبات. لا يجوز للمسلم وهو على دين قويم وعلى توحيد مكين وعلى التزام بشريعة سامية، لا يجوز له أن يتراجع، ولا يجوز للمسلم أن يتزلزل، ولا يليق به أن يلتفت إلى الوراء، وإنما عليه أن يثبت. إذا لقيتم فئة فاثبتوا. ومن هنا فإن الفرار من الزحف يعد من الكبائر، ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في السبع الموبقات كما ورد في الحديث الصحيح، بل ذكره القرآن. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. يعني لا تهربوا. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الذي يهرب أثناء الزحف، أثناء لقاء الكافرين في المعركة، فإنه يبوء بغضب من الله ويكون مأواه جهنم. واستثنى ربنا جل وعلا الذي يتحرف لقتال، بمعنى أنه ينصرف إلى جهة من أجل أن يباغت الكافرين ويفاجئهم من مكان آخر، فهذا ليس غرضه أن يهرب، وإن أظهر للكافرين أنه رجع إلى الخلف، لكن غرضه أنه يفاجئهم، فهذا لا يدخل في الوعيد. أو إذا انحاز إلى فئة، يعني كان في عدد قليل أو كان منفردا، فانحاز إلى فئة قوية من المسلمين لكي يتجهوا جميعا في كتلة واحدة لمواجهة الكافرين، فهذا أيضا يستثنى ولا يعد ممن ولى الأدبار. إذن فأول عامل من عوامل النصر هو الثبات. وهؤلاء إخواننا في غزة ثابتون، فجاءهم العدو، أراد أن يظهر لهم أنه ليس في نيته أن يهاجمهم. في الليلة السابقة للهجوم سمح بدخول بعض المواد من باب جر الرماد في العيون، ويقال بأن أحد الحكام المجاورين طمأن المجاهدين وقال لهم لن يهاجمكم اليهود إمعانا في الكيد وفي الخداع. وإذا بالطائرات في الصباح تقصف ذلك القصف المروع وتقتل في اليوم الأول ما يزيد على 180، ولكن أهل غزة والمجاهدين ثبتوا لم يتزلزلوا. صحيح أنه حدثت لهم صدمة ولكنهم امتصوها وتحملوها وأعادوا الترتيب من جديد، فقدوا رجالا كثيرين، فقدوا العشرات، ولكنهم أعادوا ترتيب أمورهم من جديد وأمسكوا بالمواقع التي قتل فيها إخوانهم، وبقي الوضع مستقرا في غزة كلها. كان غرض اليهود أن يحدثوا إرباكا في غزة عندما قصفوا كل مقرات الشرطة وكل مواقع الأمن، غرضهم أن يحدثوا ارتباكا وأن يختل الأمر والنظام في داخل غزة. وبسبب هذا الارتباك يسهل لليهود أن يفعلوا ما يشاءون بعد ذلك، ولكن لم يحصل ما أرادوا بسبب الثبات. وهذه أولى عوامل النصر، إذا لقيتم فئة فاثبتوا. كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم لا يرجعون إلى الخلف أبدا، كانوا يثبتون، وربما حفر بعض السلف لنفسه حفرة لكي يثبت فيها ويقاتل، لا يبرح هذه الحفرة حتى يستشهد. وهؤلاء المجاهدون في هذه الأيام يقتدون بأولئك السلف، لأنه لا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين. هذه الطائفة هي امتداد لأولئكم السلف، للنبي عليه الصلاة والسلام وصحابته وللتابعين وتابعين. هذه الطائفة ممتدة، ولا شك أن من أبرز رجال هذه الطائفة المجاهدين. فالمجاهدون هم في طليعة الطائفة الظاهرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يصفهم فيقول لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. أين يحدث الخذلان؟ إنما يحدث في الغالب في المعارك. فمعنى هذا أن الطائفة الظاهرة من ضمن صفاتها أنها تخوض المعارك وأنها تجاهد وأنها تقاتل، بل ورد هذا التصريح في حديث عند الإمام مسلم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين يقاتلون. وهذا الحديث حديث الطائفة الظاهرة مروي في كتب الحديث، وهو حديث متواتر، وورد في البخاري ومسلم عن معاذ بن جبل موقوفا أنهم بالشام، يعني أن الطائفة الظاهرة معظمها في الشام، أو القدر الأساس والرئيس منها في الشام، وهي ممتدة في الأرض كلها يرفع الله بها دينه، ولكن الجزء الهام منها هو في الشام. وورد عند مسلم لا يزال أهل الغرب ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. قال علماء الحديث إن أهل الغرب المقصود بهم أهل الشام، لأن الشام تقع شمال غرب المدينة. الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم بهذا الحديث وهو في المدينة، فأهل الغرب بالنسبة للمدينة هم أهل الشام، لأنهم يقعون شمال غرب المدينة. ذكر أن المقصود بأهل الغرب هم أهل الشام الإمام أحمد بن حنبل والإمام ابن تيمية، فهؤلاء إخواننا في فلسطين وفي غزة بالذات في هذه الأيام، نحسبهم أنهم هم الطائفة الظاهرة هناك، لأنهم هم الذين يقاتلون دفاعا عن دين الله جل وعلا، ويواجهون أخبث عدو وهم اليهود الحاقدون. وليس اليهود وحدهم، إنما وراءهم التحالف الغربي، التحالف الغربي كله يقف وراء هؤلاء اليهود. فهؤلاء الأبطال ثبتوا ثباتا لا مثيل له في هذا العصر. إذا لقيتم فئة فاثبتوا، إذن فقد تحقق عندهم العامل الأول، واذكروا الله كثيرا. ثبتوا رغم أنهم خذلوا. الشعوب الإسلامية تتحرك تريد أن تقف معهم وأن تشترك معهم في الجهاد، ولكن هنالك قطاع للطرق استطاع العدو أن يصنعهم على فترة زمنية طويلة، فقطاع الطرق هؤلاء يمنعون من يريد أن يجاهد، فبقي هؤلاء وحدهم في الميدان. ولكن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. والشعوب الإسلامية ليست ممن يخذلهم، لأنها متعاطفة معهم إلى أبعد الحدود، تبذل الأموال، تتحرك بأنواع الفعاليات التي تعبر عن غضبها مما يحدث، وتعبر عن تضامنها وأخوتها مع هؤلاء الثابتين، إضافة إلى أنها تجعر إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء في كل صلاة. وإنما يأتي الخذلان من أولئكم الذين باعوا أنفسهم للشيطان، من أولئكم المنافقين. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. هؤلاء أيضا أخذوا بعامل النصر الثاني، وهو ذكر الله كثيرا. إن النصر من عند الله، ليس النصر بكثرة الأسلحة ولا بكثرة الجيوش، وإنما النصر من عند الله تبارك وتعالى. كم من جيوش قوية ضاربة هزمت لأن الله تبارك وتعالى لم يرد لها النصر، وكم من قلة قليلة ربطت صلتها بالله تبارك وتعالى فنصرها الله. أول معركة بين الإسلام والكفر غزوة بدر، كان المسلمون قلة، ولكن أراد الله أن ينصره فنصره. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وأبرز مظهر من مظاهر الصلة بالله ذكر الله تبارك وتعالى. من كان مؤمنا بالله فإنه يكثر من ذكر الله، ولا سيما في الشدائد، بل إن المؤمن يكثر من ذكر الله في الرخاء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد وغيره، تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة. إذا أحسنت صلتك بالله في الرخاء وأكثرت من ذكره، إن الله تبارك وتعالى يعرفك ويمدك بتأييده ومدده في وقت الشدة. فهؤلاء إخواننا في غزة وغيرهم من سائر المجاهدين، هنالك مجاهدون في الأرض هم كما قلنا طليعة الطائفة الظاهرة، وإن كان الجزء الأبرز منهم في الشام إلا أنهم يوجدون في الأرض. هنالك مجاهدون في أفغانستان، مجاهدون في العراق، مجاهدون في الصومال، مجاهدون في كشمير، مجاهدون في الشيشان. هؤلاء جميعا لهم نفس الصفات، يكثرون من ذكر الله جل وعلا. سمعتم ما قال قائدهم في غزة، رئيس وزرائهم قبل يومين عندما خرج يتكلم، كيف كان كلامه؟ كلامه كله مربوط بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يطلق العنتريات ولا يتكلم بالمصطلحات المستوردة ولا يتحدث بشعارات، وإنما يتكلم بكلام يربطه بقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل رئيس وزرائهم هذا كان يخطب الجمعة ويصلي التراويح، وقد رآه الناس في قناة الأقصى. إيشوني برئيس وزراء واحد في العالم الإسلامي كله يفعل ذلك، يصلي الجمعة بالناس ويخطب فيهم الجمعة، أين يوجد هذا؟ لا يوجد، لا يوجد إلا هذا الوحيد. إيشوني برئيس وزراء أو رئيس دولة يصلي التراويح مع الناس في كل ليلة، لا يوجد إلا هذا الرجل. فهم كما نحسبهم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يذكرون الله جل وعلا. فإذا كانوا يذكرون الله في الأحوال العادية فبالأحرى أن يذكروا الله في وقت الشدة. حتى قال عندما تكلم، قال هذه الحرب جعلتنا أقرب إلى الله جل وعلا، بمعنى أنهم أصبحوا أكثر ذكرا لله تبارك وتعالى وأكثر دعاء لله عز وجل. فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، لا بد من الإكثار من ذكر الله، لأن الذكر هو حياة القلوب، الذكر مطردة للشيطان، الذكر مطردة للوساوس، وساوس الشيطان ووساوس النفس الأمارة بالسوء. الذكر كالنفس، لا يستطيع أحد منا أن يعيش إلا إذا تنفس، والتنفس كثير، نحن نتنفس بالدقيقة كذا وكذا مرة، وكذلك أهل الإيمان حياتهم في كثرة الذكر، كما أن حياة الحي من بني الإنسان في النفس، فهؤلاء حياتهم في الذكر، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فاثبتوا واذكروا الله كثيرا كثيرا لعلكم تفلحون، لأنكم ترتبطون بالقوي القادر سبحانه وتعالى، بالمولى الناصر، فلا يمكن أن يضيعكم، لا بد أن ينصركم، لا بد أن تفلحوا. هذا هو العامل الثاني من عوامل النصر، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله. الطاعة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان عبد، والعبد لا بد أن يطيع مولاه وخالقه، لا يقبل السيد من خادمه إلا أن يطيعه، لا يقبل الرئيس من مرؤوسه إلا أن يطيعه، لا يقبل التاجر من عامله إلا أن يطيعه، لا يقبل الأب من ابنه إلا أن يطيعه. فبالأولى أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من عبده إلا أن يطيعه، لا بد من السمع والطاعة. فلذلك من صفة أهل الإيمان أنهم يبادرون إلى طاعة الله تبارك وتعالى، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، وأطيعوا الله ورسوله. الذي يعصي الله لا يمكن أن ينصره الله. لو كان معك ولد عاصٍ ثم جاء يسألك أن تعطيه المال، إنك لا تقبل أن تعطيه، تقول له أنت عاصٍ، إذا أردت أن أعطيك فلا بد أن تتأدب معي وأن تطيعني. إذا جاء موظف متمرد وطلب من مسؤوله من مديره أن يصرف له المكافأة أو المرتب فإنه لا يرضى، يقول له التزم بالنظام، أطع الأوامر. وهكذا، فإذا كان هذا في دنيا البشر فكيف بنا ونحن عبيد لله تبارك وتعالى؟ كيف ننتظر منه النصر إذا كنا لا نطيعه؟ العصيان أيها المسلمون من أكبر أسباب الانهزام. إن الله تبارك وتعالى أجرى هذه السنة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لما وقعت معصية من الرماة الذين وضعهم النبي عليه الصلاة والسلام على الجبل في أحد، وقال لهم لا تبرحوا أماكنكم أو مكانكم ولو تخطفتنا الطير، يعني سواء انتصرنا أو لم ننتصر. فلما انتصر المسلمون في أول المعركة نزل كثير منهم ولم يلتزموا بالأمر، لم يلتزموا بالطاعة، بقي قائدهم وهو عبد الله بن جبير ومعه مجموعة، وقالوا لا يمكن أن ننزل التزاما بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الأكثر نزلوا. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن أصيب المسلمون في هذه المعركة فقتل منهم 70. هذه نتيجة عدم الالتزام بالطاعة. قال الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أما هذا قل هو من عند أنفسكم. فالمعصية بريد الهزيمة والعياذ بالله. الذي يريد النصر لا بد أن يطيع الله ورسوله، لا بد أن ينضبط على أحكام الشرع، لا بد أن يخاف من معصيته أكثر مما يخاف من عدوه. وكان من ضمن وصايا عمر رضي الله عنه أنه قال، أنه كان يقول لجيوشه إننا إنما ننصر على أعدائنا بطاعتنا لله ومعصيتهم له. فإذا استوينا في المعصية كانت الغلبة لصاحب القوة، يعني إذا استوينا مع أعدائنا في أننا نعصي الله، نحن نعصي الله وهم يعصون الله، من الذي سيغلب؟ صاحب القوة. نحن لا نعتمد على القوة لكي نحقق الغلبة، وإنما نعتمد على نصر الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن نطيعه إذا أردنا النصر، وأطيعوا الله ورسوله. انظروا إلى هؤلاء المجاهدين في غزة، عرض عليهم الأعداء والمنافقون عرضوا عليهم وقف إطلاق النار، لكن بشروط ليست شرعية. من ضمنها أنهم قالوا يريدون هدنة طويلة لمدة 10 سنين أو 15 سنة. ماذا قال هؤلاء المجاهدون؟ رغم أنهم تحت الضرب الشديد، اليهود يحرقون كل شيء، يدمرون كل شيء، لم تسلم المساجد ولا المنازل ولا المدارس، أناس ليس في قلبهم ذرة من إنسانية، يقتلون الأطفال والنساء، ولكن هؤلاء المجاهدين صامدون، قالوا لا نقبل. لا نقبل هدنة مع اليهود لهذه المدة، نقبل تهدئة لأشهر، أما أن نمنحهم راحة لمدة 10 سنوات أو 15 سنة فإننا لا نقبل، لأن العلماء يقولون لا تعقد هدنة طويلة الأمد مع الكفار، لا سيما وهم يحتلون أرض المسلمين، يفعلون هذا طاعة لله جل وعلا رغم الشدة التي هم فيها، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. هذا هو العامل الثالث من عوامل النار، الطاعة لله ورسوله، الالتزام بالشريعة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب للحكم، هذا هو العامل الرابع، عدم التنازع. هؤلاء المجاهدون في داخل غزة ليسوا فصيلا واحدا، وإنما هم عدد من الفصائل، ولكنهم تربوا تربية إسلامية. هم حركة حماس، حركة الجهاد، وكتائب الأقصى، والجبهة الشعبية، وألوية الناصر، والقسام هم تبع لحماس. المهم أنهم عدة فصائل يقولون بأنهم شكلوا قيادة واحدة، وهذه القيادة هي التي تأمر وتنهى، وهم جميعا جنود. فهذا هو جمع الكلمة، ولا سيما في المعركة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، كما في الحديث الذي رواه أبو داود، وهو حديث محتج به كما قال الألباني. فإذا خرج ثلاثة في سفر فلا بد أن يؤمروا أحدهم، لأن الإسلام دين النظام، ليس الإسلام دين الفوضى. فما بالكم في المعركة، لا بد من نظام، لا بد من أمير، لا بد من قيادة، فهم تحت قيادة واحدة، ليس هنالك تنازع. ونتيجة لذلك فلا يوجد فشل، ولا تنازعوا فتفشلوا، لأن النجاة معناه الفشل. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم. اليوم المسلمون 1.5 مليار، 57 دولة، عندهم جيوش جرارة، عندهم أسلحة فتاكة، بل يوجد سلاح نووي عند المسلمين. هذه باكستان عندها سلاح نووي، الدول الإسلامية كثير منها دول صناعية، دول زراعية، دول ثرية، المال بكميات هائلة في دول الخليج، الصناعة موجودة في باكستان، في إندونيسيا، في مصر، في ماليزيا، في تركيا، الزراعة موجودة في معظم العالم الإسلامي، إمكانات هائلة. لماذا إذن ليس لهم ذلك التأثير الذي يتناسب مع حجمهم؟ لأنهم متنازعون. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. اليهود يتحكمون فيه وهم قلة قليلة، هؤلاء في داخل غزة جمعوا أمرهم تحت قيادة واحدة، لا يوجد نزاع، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. هذا عامل أيضا من عوامل النصر، وبسبب هذا لم يفسد المجاهدون في هذه المعارك التي استمرت إلى الآن 18 يوما، إلى الآن 18 يوما. الخسائر قليلة، ولا تسمى خسائر لأنها في سبيل الله، معظم القتلى هم مدنيون، لأن هؤلاء اليهود ليس عندهم إنسانية. لو قلنا إنهم وحوش فقد ظلمنا الوحوش، هم أخبثوا من الوحوش، يقتلون المدنيين. أما المجاهدون فإن الذين يستشهدون منهم قلة بسبب تماسكهم وانضباطهم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يجن جنون اليهود كلما رأوا أنهم لم يؤثروا في المجاهدين ازدادوا في ضرب المدنيين، حتى قال قائل من اليهود هؤلاء يريدون قنبلة نووية، من شدة الغيظ، من شدة الغيظ يلوحون بأنهم سيستخدمون السلاح النووي، وهم فعلا يستخدمون الآن أسلحة محرمة دوليا، يستخدمون قنابل الفوسفور التي هي ممنوعة، ويستخدمون أسلحة أخرى فيها اليورانيوم وهي ممنوعة، يجربون على الناس. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. الصبر العامل الخامس من عوامل النصر هو الصبر. الصبر يقول النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الذي رواه أحمد وغيره: واعلم أن النصر مع الصبر. لا يمكن أن يتنزل نصر الله على أناس مستعجلين، لا بد من الثبات والصبر. النبي عليه الصلاة والسلام صبر كثيرا، صبر المسلمون في مكة 13 سنة واضطهدوا وعذبوا، وقتل منهم من قتل، قتل ياسر رضي الله عنه، وقتلت سمية رضي الله عنها، وطرد المسلمون، أخرجوا من ديارهم من مكة، هاجروا إلى الحبشة مرتين ثم هاجروا إلى المدينة. كل هذا يحتاج إلى صبر كثير، فلا بد من الصبر. في المعارك حوصر المسلمون في الخندق أكثر من 20 ليلة صبروا، ثم جاءهم النصر. فالصبر لا يأتي إلا فالنصر لا يأتي إلا بعد صبر. واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه المعارك ينتصر فيها من كان أكثر صبرا، والأصل في أهل الإيمان أنهم هم أكثر صبرا، أكثر صبرا من عدوهم، لأن عدوهم لا يرجو ما عند الله وهم يرجون ما عند الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. صابروا معناه ليكن صبركم أكثر من صبر عدوكم. صابروا يعني غالبوا عدوكم بالصبر، اغلبوا عدوكم بالصبر. قال رئيس حركة حماس خالد مشعل، قال: نحن في معركة عض الأصابع، الذي يصبر أكثر هو الذي سوف يفوز بالنتيجة، والمسلمون إن شاء الله هم الذين أكثر، هم الذين سيكونون أكثر صبرا. المجاهدون في سبيل الله إن شاء الله سيكونون أكثر صبرا، وسيكون بإذن الله النصر حليفهم. واصبروا إن الله مع الصابرين. يقول الله سبحانه في الذين واجهوا جالوت، يقول الله فيهم: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ثم يقول: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. يعني مثل ما يقول الواحد منا: أصبب علينا واسكب علينا الصبر، أفرغه علينا. يقال أفرغ الدلو إذا صبه كاملا، أفرغ علينا صبرا. وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قال تعالى: فهزموهم بإذن الله والله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. هذا هو العامل الأخير، العامل السادس من عوامل النصر، ألا يخرج الذين يريدون النصر من الله جل وعلا، ألا يخرجوا متبخترين متغطرسين متكبرين، ألا يخرجوا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. لأن المتكبر عاقبته أن ينتكس. أهل الإيمان متواضعون، أهل الإيمان أذلة، يذلون لله، يذلون لبعضهم بعضا، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أهل الإيمان لا يظهرون عزتهم إلا على أعداء الله، أما فيما بينهم فإنهم متواضعون أذلة، ولا يمشون على الأرض مرحا. لكن الكافرين يمشون في الأرض مرحا. قريش عندما خرجت متكبرة تختال هزمها الله في بدر، وهكذا سائر الكافرين في كل زمان ومكان. هؤلاء اليهود يتبخترون الآن، يفتخرون أنهم دولة نووية، وأن وراءهم أمريكا، وأن عندهم أسلحة فتاكة. تصوروا أنهم ضربوا في غزة 40% من ذخائرهم، استنفذوا 40% من ذخائرهم في منطقة صغيرة، غزة ليست كبيرة، طولها 45 كيلومترا، شريط على الساحل، أسقطوا فيها هذه الكمية الهائلة من الذخائر، بطر وكبر وغرور. والآن تعيدهم أمريكا أنها سوف تعوضهم 3000 طن، تريد أن تسعفهم، تريد أن تسعفهم بماذا؟ بالمتفجرات، لمزيد من التدمير، لمزيد من الفساد في الأرض، لمزيد من إهلاك الحرب والنسل. وإخواننا الذين في غزة لا يسعفون بالغذاء ولا بالدواء ولا بالحاجات الضرورية، لا كهرباء ولا ماء، حصار. هذا هو الطغيان، هذا هو الفجور، هذا هو الغرور، هذا هو الكبر. ويعينهم على ذلك الحكام المجاورون. فماذا بعد هذا الكبر وبعد هذا البطر؟ إخواننا مستسلمون لقضاء الله وقدره ويأخذون بالأسباب. ولذلك نأمل ونرجو، بل نحن على يقين بإذن الله أنه سينصرهم، سينصرهم، لأن أعداءهم خرجوا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. هذه عوامل النصر. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر إخواننا في غزة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت إخواننا في غزة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يربط على قلوبهم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يمدهم بروح منه، نسأل الله تبارك وتعالى أن يمزق اليهود كل ممزق، وأن يمزق حلفاءهم، وأن يمزق عملاءهم، وأن يجعلهم وما يملكون غنيمة للمجاهدين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحبت الله الذي أحبتني له. هل يجوز أن يكفر بعض حكام العرب؟ طبعا في فتاوى من العلماء معاصرة، من ضمنها فتوى من 100 عالم، أنهم قالوا بأن من يؤيد اليهود ويدعمهم ويسهم في محاصرة المجاهدين وفي محاصرة المستضعفين أنه يقع في الردة، ودعوا من فعل ذلك أن يتوب إلى الله وأن يراجع إسلامه. هل الأموال تصل إلى غزة؟ نعم تصل، وهم يتكلمون لأنها تصل، ولهم ممثلون هنا كما تعلمون ويأتون بالسندات. وأذكر أن الشيخ محمد المؤيد حفظه الله ونسأل الله أن يفك أسره، لماذا قبض عليه؟ لأنه كان متهما بأنه يدعم الفلسطينيين. هو يخبرنا في لقاء للخطباء، خطباء العاصمة، قبل سنوات أنه زار الضفة الغربية وزار الفلسطينيين هناك وزار مخيماته وزار الفلسطينيين في جنوب لبنان ومخيماته، ورأى بعينه ثمار الأموال التي يدفعها أهل اليمن، وجد ثمارها في صورة جمعيات خيرية هناك، في صورة مدارس لتحفيظ القرآن، في صورة مستوصفات ومستشفيات إلى آخره، وجدها هناك. فالأموال تصل، واطمئنوا على ذلك. والذي يريد أن يتأكد يمكن أن يزور ممثل حركة حماس ها هنا، وسيجد الأدلة. يمكن أن يزور جمعية الأقصى، جمعية الأقصى جمعية رسمية معترف بها ها هنا ومرخص لها من الحكومة، وعندها الدلائل، دلائل بالصوت والصورة على أن كل شيء يصل إلى هناك. وقد صدرت فتوى من علماء اليمن، وقع عليها 57 من علماء اليمن، وهي منتشرة في وسائل الإعلام وفي الإنترنت. يمكن أن تدخلوا، لو كتب شخص بيان علماء اليمن سيجد هذه الفتوى، وهي تحث الشعوب الإسلامية على إمداد إخوانهم، وعلى أنه لابد أن توجد جسور جوية لإمداد إخواننا، وأنه يجب على حكومة مصر فتح الحدود. وفي هذه الفتوى إلزام للشعوب بأن تمد إخوانها في غزة بالمال وبالدواء وبالغذاء وبالمستشفيات الميدانية وبالأطباء وبالسلاح وبالرجال. وكذلك دعوة لجيش مصر بأن يوجه أسلحته إلى العدو بكافة أنواعها، أن يوجه أسلحته من قرب ومن بعد بصورة فردية وبصورة جماعية. وكذلك في الفتوى أنه يجب ذلك على جيوش دول الطوق، دول الطوق وهي الدول المحيطة باليهود. هذه الفتوى موجودة، يعني أصدرها علماء اليمن وعلى رأسهم مفتي اليمن القاضي محمد الجرافي، وعضو الإفتاء القاضي العمراني، وعضو الإفتاء الآخر الشيخ حمود عباس المؤيد، ووقع فيها الشيخ الجنداني وكثير من كبار علماء اليمن. إن شاء الله ترونها، يعني نحن نأتيكم بصورة إلى هنا يمكن أن تعلق في المسجد. والحمد لله رب العالمين. قال أحبك في الله، أحبك الله الذي أحبتني إليه، كل شيء في الحياة مكتوب، ماذا نجاح التفوق في بارة الثالث سنة مكتوب. طبعا كل شيء مكتوب، لكن هل أنت تدري ما هو المكتوب؟ لا تدري، هو غيب. المكتوب بالنسبة لنا غيب، فماذا نصنع؟ نأخذ بالأسباب، بأسباب النجاح في كل شيء، بأسباب النجاح في الزراعة، في التجارة، في الصناعة، في الحرب، في كل شيء نحن نأخذ بأسباب النجاح، لكن نحن لا ندري ما هو الذي كتب لنا، متى يظهر لنا؟ فيما بعد. فعلينا نحن، وقد غابت عنا هذه الأقدار وغاب عنا ما هو مكتوب، أن نأخذ بالأسباب الإيجابية، ومن ضمن ذلك أن نأخذ بأسباب النصر. ولا يتكل الإنسان على المكتوب، لأنك لا تدري ما هو المكتوب. والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.